رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
أن يبيعها بخرصها، لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. هذا يقوي كما ذكرنا أن المحتاج هم أناس يريدون الرطب، لأنه صاحب العرية أن يبيعها، يبيع ماذا؟ يبيع النخلة بخرصها من التمر على الأرض، فيأتي المشتري ويقول أنا أريد الرطب من البرحي أو من الحلوة أو من الحلية ونحوها من أنواع، وعندي تمر من السكري أو تمر من العجوة، فيأتي الخارص وينظر إلى النخلة ويقول هذه النخلة فيها 50 صاعا مثلا، فيعطيه 50 صاعا من التمر مقابل هذه النخلة. أن يبيعها بخرصها، يبيعها المالك، يبيع النخلة، يعني المراد أن يبيع ثمرة النخلة لذلك العام. فهذا سببه كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. والحقيقة زيد بن ثابت من كبار الصحابة ومن علمائهم ومن الأقلاء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سفرائه، وهو من الخارصين الذين كان يأتمنهم عليه الصلاة والسلام، فهو من أئمة الفتوى من الصحابة رضي الله عنه. ولذلك في بعض الأحاديث في بعض المسائل كان يرد على بعض الصحابة ويفسر الوارد من الأحكام، لأنه فقيه رضي الله عنه وأرضاه. وهنا ذكر لما قالوا له، قيل له ما عراياكم هذه، فقال إن، قال لبيد بن ربيعة رحمه الله، فسمى رجالا من الأنصار فلان وفلان وفلان، قال شكوا إلى رسول الله، فهو حافظ ويعلم السبب ويعلم صورة الحكم التي من أجلها وردت الرخصة، فقال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الرطبة ولا نقد بأيديهم، ليس عندهم نقد ليشتروا هذا الرطب، وعندهم فضل تمر أي من العام الماضي، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرخصة مثل ما ورد هنا أنه يأتي صاحب التمر ويشتري الرطب، إذن هو بحاجة إلى الرطب، وهذا من توسعة الشريعة ويسرها، فأذن عليه الصلاة والسلام لهم أن يأخذوها على هذه الصفة بخرصها. لما قال بخرصها، الخرص هو الحدس والتخمين كما ذكرنا، فدل على مشروعية الخرص وجوازه والعمل به. ولذلك أخطر شيء وهو الربا، ومع ذلك عملت به الشريعة وأذنت به الشريعة، فدل على اعتبارها له، وأنه إذا غلب على الشخص الإصابة وعرف أنه من أهل الخبرة في الخرص عمل بقوله، عمل بقوله في العبادات، وعمل بقوله في المعاملات، عمل بقوله في العبادات، تأتي به لبستانك فيخرص ويقول عليك هذا مثلا البستان فيه كذا وكذا صاع، وهو قدر الزكاة فوق 5 أوسق مثلا، يقول فيه مثلا 100 وسق، في بعض البساتين تصل إلى 1000 وسق، وهذا على حسب كبر البستان وصغره والتمر الموجود فيه، فيقول هذا فيه كذا وكذا وسق، وتكون قد بلغت الزكاة، فحينئذ تعمل به في العبادة وهي الزكاة، فتزكي مالك وتخرج القدر الذي قاله. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تجلس تحت كل نخلة وتزن كل ما نزل منها تضعه في الصاع، ثم الذي ينزل منها يكون بلحا، والبلح ما يكال، البلح لا يباع كيلا حيث الأصل، يباع بالوزن أو يباع بالقدر الموضوع مثل الصناديق ونحوها، فهو من حيث الأصل لا يمكنك أن كل ما نزل شيء من النخلة تحسبه، وهذا يؤدي إلى الوسوسة، وفيه عنت وتعب ومشقة يعرفها أهل الصنعة وأهل الخبرة أنه يؤدي إلى تعب شديد جدا. ومن هنا تسامحت الشريعة فيأتي هذا ويقول لك مجموع ما أراه هو كذا وكذا، وهذا فيه تيسير على العباد، فتعمل به في العبادة وتعمل به في المعاملة. المعاملة مثلا في المساقاة، المساقاة نوع من أنواع الإجارة أذنت به الشريعة، أن يأتي الرجل الذي عنده خبرة في القيام على البستان ويقول لك أنا أقوم على بستانك وأستصلحه وأسقي النخل فيه حتى تخرج الثمرة، فإذا خرجت الثمرة فلي ربعها، هذا يسمى بالمساقاة، لي نصفها هذا يسمى بالمساقاة، أذنت الشريعة بهذا. وحينئذ يجوز لك أن يأتي الخارص بعد بدو الصلاح ويقول نصف هذا الثمر كذا وكذا، فيعطى العامل ذلك القدر الذي قاله الخارص. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين، لما عامل أهل خيبر حينما فتحت خيبر قالوا يا محمد إنك لست بصاحب زرع يعني، وستذهب إلى المدينة، فهذا النخل الموجود في خيبر سيفسد، دعنا نقوم عليه ونعمل به ونعطيك أجره، فكانوا على المساقاة، فقال عليه الصلاة والسلام نبقيكم فيها ما أقركم الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الصحيح في الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، الشطر الذي هو النصف، فكانوا يأخذون نصف الثمرة مقابل قيامهم عليها، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه فيخرص كل عام حتى يعلم ما الذي للنبي صلى الله عليه وسلم وما الذي لغيره، فهذا الخرص في المعاملة عمل به عليه الصلاة والسلام، فما يأتي أحد ويقول إنه حدس وتخمين وأنه قد يخطئ، فنقول إن الشريعة تسامحت في هذا لوجود الحاجة إليه، فأذن عليه الصلاة والسلام ببيع الخرص، لكنه من أهل الخبرة وأهل المعرفة كما ذكرنا. نعم.